بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في المسؤولية تجاه القيود والمقدمات، وهذا البحث معقود لأجل معرفة متى يكون المكلف مسؤولا عن إيجاد المقدمات ومتى لا يكون مسؤولا. الأصل في هذا البحث أن نعرف مسؤولية المكلف في أي نحو من المقدمات يكون مسؤولا وفي أي نحو لا يكون مسؤولا، ولأجل ذلك لا بد من تقسيم المقدمات لنعرف في أي من هذه المقدمات يكون المكلف مسؤولا ويجب عليه إيجادها، وفي أيها لا يكون المكلف مسؤولا ولا يجب عليه إيجاد تلك المقدمات. وقبل الدخول في ذلك التقسيم نحتاج أن نذكر بمقدمة بسيطة حاصلها أن الواجبات الشرعية من قبيل الصوم، الصلاة، الحج وما إلى ذلك، الواجبات التي أمر بها الشارع المقدس، هذه الواجبات تمر بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة الجعل، أو قل هي مرحلة الحكم الإنشائي، أو قل هي الصياغة التشريعية في نفس المولى. وهذه المرحلة لا تتوقف إلا على افتراض القيود، يعني على افتراض وتقدير القيود، لا تتوقف إلا على قيود مفترضة ومقدرة الوجود. إذا أراد المولى أخذ تلك القيود، إذا كان الواجب مقيدا بقيود فالمولى في مرحلة الجعل يأخذ تلك القيود على نهج القضية الحقيقية بما هي مفترضة ومقدرة الوجود. هذه هي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية مرحلة المجعول وفعلية التكليف وثبوت التكليف بحق هذا المكلف أو ذاك. وقلنا فيما سبق أن التكليف إنما يصبح فعليا بعد تحقق القيود في الخارج. تلك القيود التي أخذت في مرحلة الجعل مفترضة ومقدرة الوجود، في مرحلة المجعول في مرحلة الفعلية لا تتحقق الفعلية إلا بعد تحقق القيود في الخارج، أي إلا بعد فعلية القيود خارجا. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة هي مرحلة امتثال التكليف وإيجاد متعلقه خارجا، وهذه المرحلة تبدأ بعد المرحلة الثانية. فوجوب الحج بعد أن يصبح فعليا على المكلف بفعلية الاستطاعة خارجا، فإنه يقتضي منه أن يتحرك، يقتضي من المكلف أن يتحرك لإيجاد متعلقه وهو فعل الحج في الخارج، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وهو فعل الحج خارجا. إذا توجد ثلاث مراحل يمر بها كل تكليف إن تحققت قيوده في الخارج. المرحلة الأولى مرحلة الجعل، المرحلة الثانية مرحلة المجعول، المرحلة الثالثة مرحلة الامتثال. وفي كل مرحلة من هذه المراحل الثلاث هناك بعض القيود التي تؤخذ في كل مرحلة، لكنها إن أخذت في مرحلة الجعل تؤخذ بما هي مقدرة، وإن أخذت في مرحلة المجعول تؤخذ بما هي فعلية وموجودة خارجا. وفي مرحلة الامتثال أيضا توجد قيود، توجد قيود، بمعنى ان الواجب لا يتحقق الا بالاتيان بتلك القيود. وعلى هذا فالمقدمات الدخيلة في الواجب الشرعي يمكن تقسيمها الى قسمين، وان كان السيد الصدر رحمة الله عليه قسمها الى ثلاثة اقسام، وسيتبين ان لا فرق الا من جهة ان التقسيم الى قسمين لعله يكون اوضح في الفارق بين القسمين. القسم الاول المقدمات الوجوبية او مقدمات الوجوب، وهي عبارة عن تلك المقدمات الفعلية الدخيلة في المرحلة الثانية والتي تتوقف عليها فعلية الوجوب، وبدون تحقق هذه القيود خارجان لا يكون الوجوب فعليا. الوجوب وإن كان ثابتا في مرحلة الجعل والتشريع بدون تحقق هذه القيود خارجان، لكن إذا لم تتحقق القيود خارجان لا يكون فعليا وإن كان ثابتا في مرحلة الجعل والتشريع. وهذا يعني إذا لم تكن فعلية في الخارج هذه القيود، إذا لم توجد، يعني عدم وصول التكليف إلى مرحلة الامتثال، المرحلة الثالثة التي أشرنا إليها. توجد تسلسلية بين هذه المراحل، أريد أن تقول لي مرحلة الجعل تؤخذ فيها بعض القيود بنحو التقدير والافتراض، إذا أراد المولى يأخذ قيودا ما، وفي مرحلة المجعول تؤخذ نفس القيود التي أخذت في مرحلة الجعل لكن تؤخذ بما هي فعلية ومتحققة خارجا. ويوجد ارتباط، الارتباط أن القيود التي تشترط فيها فعلية التكليف بها فعلية التكليف هي نفس القيود التي أخذت مفترضة ومقدرة في مرحلة الجعل. واضح لكم؟ تبينوا يعني؟ وإذا لم تتوفر القيود في مرحلة المجعول، يعني لم تتحقق خارجا، لا تصل النوبة إلى مرحلة الامتثال. لماذا لا تصل النوبة إلى مرحلة الامتثال؟ لفرض أن الوجوب لم يكن فعليا حتى يمتثل. فيوجد ترابط أيضا في المقدمات الوجوبية بين هذه المراحل. في المقدمات الوجوبية، المقدمات التي أخذت في مرحلة الجعل يشترط أن تتحقق خارجا، أخذت في مرحلة الجعل بنحو الافتراض لابد أن تتحقق خارجا فعلا لكي يكون التكليف فعليا، وإذا لم تتحقق خارجا لا يجب على المكلف الامتثال لأن التكليف ليس فعليا بحد بالفعل. إذا تحقق خارجا يكون تصل النوبة إلى مرحلة الامتثال بعد ذلك. إذن إذا أخذ المولى قيودا ما في مرحلة الجعل بنحو الافتراض، هذه القيود نفسها يفترض أن تتحقق لتتحقق مرحلة المجعول، وإذا تحققت مرحلة المجعول يعني كانت القيود فعلية فلا بد من الامتثال لأن التكليف سيكون فعليا. وفي مرحلة الامتثال قد تدخل قيود أخرى لا تتوقف عليها فعلية التكليف، سيأتي بيانها في القسم الثاني. في مرحلة الامتثال أنا أشرت إلى هذا الترابط، لكن أيضا في مرحلة الامتثال قد تدخل قيود أخرى لكن لا تتوقف عليها فعلية التكليف، وإنما يتوقف عليها تحقق نفس التكليف، يتوقف عليها تحقق امتثال التكليف، وتأتي بيان ذلك. حينئذ نقول في المرحلة الثانية لابد أن تتحقق القيود خارجا، وهذه القيود التي نفترض أن تتحقق خارجا هي نفس القيود التي أخذت في مرحلة الجعل بنحو الافتراض، لان الوجوب باعتباره حكما شرعيا مجعولا من قبل الشارع المقدس فهو تابع لجعل الشارع من حيث دخالة هذا القيد او ذاك. فما لم يقيد في مقام الجعل بشيء لا يكون ذلك الشيء دخيلا في فعليته، والشيء الدخيل في الفعلية والقيد الدخيل في الفعلية هو ذلك القيد الذي اخذ في مرحلة الجعل، لان فعلية الحكم تابعة لفعلية الملاك الذي اقتضى جعل ذلك الحكم. ومن الواضح ان اتصاف الفعل بالمصلحة التي هي الملاك للوجوب من حيث كونه بهذا القيد او ذاك لا سبيل الى معرفته الا ان يأخذه الشارع في لسان الدليل، ولسان الدليل اي الخطاب يبرز ويعبر عن مرحلة الجعل. فنكتشف مما اخذ في لسان الدليل انه مأخوذ في مرحلة الجعل، ونكتشف ان الملاك مقيد بهذه القيود المعينة، وبالتالي لا بد ان تتحقق القيود في الخارج لكي يكون هذا الواجب فيه ملاك وهو الذي جعل، ومن ثم بعد ذلك تترتب فعلية هذا التكليف. هذه المقدمات التي تتوقف عليها فعلية التكليف تسمى المقدمات الوجوبية. ومنشأ التسمية بالمقدمات الوجوبية أنها يتوقف عليها الوجوب في مرحلة الفعلية. عندما نقول مقدمات وجوبية منشأ التسمية أن فعلية الوجوب فعلية التكليف تتوقف على هذه المقدمات، يعني تتوقف على فعلية هذه المقدمات، أي تتوقف على وجود هذه المقدمات وتحقق هذه المقدمات في الخارج. من قبيل من؟ من قبيل الاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحج. ففعلية وجوب الحج تتوقف على تحقق الاستطاعة خارجا عند هذا المكلف أو ذاك المكلف. وكذلك من قبيل الزوال بالنسبة إلى وجوب صلاة الظهر، فإن فعلية صلاة الظهر تتوقف على تحقق الزوال، وهكذا. هذا هو القسم الأول من المقدمات، وهو المقدمات الوجوبية، وهي تلك المقدمات التي تتوقف عليها فعلية الوجوب، تتوقف عليها فعلية التكليف. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني هو ما يعرف بالمقدمات الوجودية، وتسمى أيضا مقدمات الواجب، وتسمى أيضا شروط الصحة. فتوجد شروط وجوب وتوجد شروط صحة، واضح، وسيأتي بيان الفرق. لكن هذا التعبير موجود في الرسائل العملية، هذا شرط وجوب وهذا شرط صحة، والمقصود بشرط الصحة هو المقدمات الوجودية، أي مقدمات الواجب. فالمقدمات الوجودية هي عبارة عن المقدمات التي تتوقف عليها المرحلة الثالثة من المراحل الثلاث السابقة، أي هي المقدمات التي يتوقف عليها امتثال التكليف وإيجاد متعلقه في الخارج من قبل المكلف، بالنحو الذي لو لم يأتي بها المكلف لما تمكن من امتثال التكليف، ولو جاء بالتكليف واستطاع تارة لا يتمكن تكوينا، وأخرى يتمكن لكنه لا يعد ممتثلا. حتى يضيع من عندنا هاي العبارة، تارة لا يكون متمكنا تكوينا بدون إيجاد المقدمة، كالسفر بالنسبة إلى الحاج، بدون السفر لا يكون متمكنا تكوينا من الحاج، وأخرى يكون متمكنا تكوينا من الإتيان بالصلاة، لكن لو لم يأتي بالقيد وهو الطهارة لا يعد ممتثلا شرعا. والفارق أن الشارع المقدس لم يطلب ذات الفعل بمجرده، وإنما يطلب الفعل المقيد بهذا القيد، الصلاة المشروطة بالطهارة. بعبارة أخرى، المقدمات الوجودية أو مقدمات الواجب أو شروط الصحة هي المقدمات التي لا يتوقف عليها أصل الوجوب، وإنما يتوقف عليها امتثال الوجوب توقفا شرعيا كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة، أو توقفا عقليا تكوينيا كالسفر بالنسبة إلى الحاج. وهذه المقدمات كما مثلت الآن بالمثالين تنقسم إلى قسمين، ولذلك مثلت بمثالين. القسم الأول طبعا تقسيم المقدمات الوجودية بلحاظ منشأ التوقف، سبب التوقف بلحاظ منشأ التوقف تنقسم إلى قسمين، مقدمات وجودية شرعية ومقدمات وجودية عقلية. المقدمات الوجودية الشرعية هي تلك المقدمات التي يتوقف عليها امتثال الأمر الشرعي وإيجاد متعلقه خارجا بسبب أخذها من قبل الشارع نفسه. لماذا هذه المقدمات يتوقف عليها امتثال التكليف؟ لأن الشارع المقدس لم يطلب ذات التكليف، وإنما طلب التكليف المقيد بهذا القيد كالصلاة المشروطة بالطهارة. أنتم ترون أن الصلاة ليست متوقفة على الطهارة توقفا تكوينيا كما سيأتي في القسم الثاني، وإنما الصلاة متوقفة على الوضوء لأن الشارع اشترط في الصلاة أن تكون عن وضوء. فنحن نتحدث من جهتين، من جهة أن شرط الوضوء ليس شرط وجوب وإنما هو شرط واجب، ليس شرط وجوب لأن الصلاة وجبت بزوال الشمس وتوفر الشروط الأخرى وصارت فعلية، توضأ الإنسان أو لم يتوضأ صارت فعلية، ويشهد لذلك أنه لو لم يتوضأ وبالتالي لم يصلي، لو لم يتوضأ الصلاة فعلية بحقه، ولا يقال أن الصلاة ليست فعلية لعدم تحقق الشرط، هذا شرط واجب وليس شرط وجوب. فالصلاة فعلية بعد زوال الشمس، تحققت الطهارة، تحقق الوضوء أو لم يتحقق. لا أريد أن أدخل في هذا البحث الفقهي أن ما هو المشروط في الصلاة، هل هو المشروط عملية الوضوء أم المشروط الطهارة الحاصلة بعد الوضوء؟ من يقول الطهارة يقصد هذا المعنى، ومن يقول الوضوء يقصد هذا المعنى، واضح؟ وين؟ أو لا يقصد لمجرد المثال، لكن فقهيا عندما يقول الصلاة مشروطة بالوضوء يقصد العملية، وإذا قال الصلاة مشروطة بالطهارة يقصد الحالة الحاصلة بعد عملية الوضوء، النتيجة. وإن كان البعض عندما يعبر الصلاة مشروطة بالطهارة يقصد ما هو أعم من الوضوء، يقصد ما هو أعم من واجب على المكلف مثل الغسل أو الوضوء أو التيمم، هكذا البعض يقصد، لكن البعض يقصد لا، يقصد بالطهارة الحالة الحاصلة. واضح لكم بعد بالخلاف المعروف في تعريف الطهارة في اللمعة إذا تتذكرون، أنا شايب ما أدري قبل العيب.
20 سنة أو 15 سنة، بس هذا موجود إلى الآن. أتذكر إنه أكو مشكلة هنا بس هنا في تعريف الطهارة. وعلى كل حال، إذن الصلاة فعلية وإن لم يتحقق الوضوء. لماذا؟ لأن الوضوء شرط واجب وليس شرط وجوب. غاية الأمر أن المولى حينما جعل الوجوب على الصلاة لم يجعله على مطلق الصلاة، بل جعله على حصة خاصة من الصلاة، هي الحصة المقيدة بالطهارة، هي الحصة المقيدة بالوضوء. ولذلك يقال ان شروط الواجب ماذا تفعل؟ تحصص الواجب، تؤدي الى تحصيص الواجب. تحصيص الغريب، شفت بعض الاحبة يصحح للسيد، ما ادري في الحلقة الثانية او الثالثة، يقول لعله يقصد تخصيص، يعني التحصيص كانت لفظة التحصيص غريبة على ذهني وعبالي نقطة صارفة. لا، السيد يقصد التحصيص مو التخصيص، تحصيص. ها؟ لا، التخصيص ندخل في معنى التعرض غير المستقر وما لا ذلك، لكن المقصود حصة خاصة حتى لا ندخل في ذاك الجدل، جدل انه شنو التخصيص، يعني تخصيص من باب التخصيص المصطلح. فالمقصود المطلوب حصة خاصة من الطهارة من جهة، هذه جهة. من جهة ثانية، هذا التقييد لا يتوقف عليه الواجب تكوينا، وإنما فهمناه من لسان الشارع المقدس، بخلاف القسم الثاني من المقدمات الوجودية. القسم الثاني سيأتي أننا لم نفهمه من لسان الشارع، من لسان الدليل، وإنما الواجب خارجا يتوقف على هذه المقدمة تكوينا. وبعبارة، المقدمات الوجودية الشرعية هي المقدمات التي لا يتوقف عليها أصل الوجوب، وإنما يتوقف عليها امتثاله توقفا شرعيا كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة. هذا القسم الأول من القسم الثاني. القسم الثاني، المقدمات الوجودية العقلية، وهي تلك المقدمات التي يتوقف عليها امتثال الأمر، امتثال التكليف، وإيجاد متعلقه خارجا، لكن لا بسبب أنها أخذت قيدا من قبل الشارع المقدس، وإنما بسبب توقف تحقق الواجب عليها تكوينا، بحيث لا يمكن أن يتحقق الواجب بدون تحققها. القسم الأول، لا يمكن امتثال الواجب بدون تحققها، لأنها أخذت قيدا في لسان الدليل. القسم الثاني، لا يمكن تحقق الواجب بدون تحققها، لكن لا لأنها أخذت في لسان الدليل، وإنما لأن الواجب لا يمكن أن يتحقق تكوينا إلا بعد تحققها، فلم تؤخذ في لسان الأدلة. العقل هو الذي يدرك، العقل هو الذي يدرك بأنها مقدمة لامتثال ذلك الواجب، لأن المثل هكذا تكون، هكذا تكون. مثال الآن قبل هذا، مثل السفر بالنسبة إلى الحج، أنت يجب عليك الحج، مطلوب ذات الفعل، ذات الحج هو المطلوب، لكن الحج يتوقف على السفر إلى الميقات. الحج ليس مقيدا بأن يكون عن سفر إلى الميقات، مطلوب ذات الفعل. في القسم الأول مطلوب الصلاة المقيدة بالطهارة، هنا المطلوب ذات الفعل في القسم الثاني، لكن ذات الفعل يتوقف على ماذا؟ على السفر، فيحكم العاقل بمقدمية السفر إلى الحج، وإلا يكون التكليف بالحج لغوا،
لأن الإنسان يقول لا يجب عليه السفر أنا، وبالتالي لا يجب الحج، فيكون توقف الحج توقف دائمي عن السفر، وحينئذ يحكم العقل بمقدمية السفر إلى الحج، ولذلك تسمى مقدمات وجودية عقلية كما قلت من قبيل قطع المسافة بالنسبة للحج إلى الميقات. إذا لم يصل المكلف إلى الميقات فإنه لا يمكن أن يمتثل للحاج. وبعبارة أخرى هي تلك المقدمات، القسم الثاني من القسم الثاني، هي تلك المقدمات التي لا يتوقف عليها أصل الوجوب، وإنما يتوقف عليها امتثاله توقفا عقليا كالسفر بالنسبة إلى الحاج. السيد الشهيد لم يقسم إلى تقسيمين، قسم المقدمات إلى ثلاثة أقسام. ما هي؟ مقدمات وجوبية ومقدمات وجودية شرعية ومقدمات وجودية عقلية، لكن التقسيم إلى قسمين ثم تقسيم القسم الثاني إلى قسمين لعله أوضح، لأن كلا القسمين في القسم الثاني يشتركان في أنهما يتوقف امتثال الواجب عليهما، ويشتركان كما سيأتي في شنو؟ في مسؤولية المكلف تجاههما. فالتقسيم إلى قسمين وتقسيم القسم الثاني إلى قسمين، مقدمات وجودية شرعية ومقدمات وجودية عقلية، يكون أوضح من التقسيم الثلاثي لعدم للاشتراك في مسألتين في نحوين بين القسمين من القسم الثاني، بين المقدمات الوجودية الشرعية والمقدمات الوجودية العقلية. لكن الأمر ليس مهم، لا يتوقف عليها، لا يتوقف عليها أمر، مجرد أوضح.
هذا اللحاظ يعني صحيح، إذا بلحاظ توقف الامتثال يكون يعني يكون ما قسمه، ولكن بلحاظ آخر يكون قسمه، يكون تقسيم صحيح.
ولذلك إحنا قسمنا قسمين في القسم الثاني.
منشأ المقدمة إذا كانت من لسان الدليل الشارع أخذتهم شرعية فهي قسم مستقل عن العقلية.
لكن بلحاظ الاشتراك، بلحاظ الاشتراك في بلحاظ الاشتراك في أن أصل التكليف غير متوقف على كلتا المقدمتين، وبلحاظ أن المكلف ليس مسؤولا عن إيجاد كلا القسمين. لكن إذا كان المنشأ، إذا كان المنشأ فالتقسيم الثلاثي هو الأولى. ما الفرق بين القسمين؟ أقصد بين القسمين من المقدمات الوجودية، ما الفرق؟ أنا بينت هو أثناء الشرح لكن للتقطيف أكثر. ما الفرق؟ الفرق الأول أن توقف الوجود الواجب، توقف وجود الواجب، توقف تحقق الامتثال على المقدمات الوجودية الشرعية هو بسبب أخذها قيدا من قبل الشارع المقدس. أما توقف الواجب على المقدمات الوجودية العقلية فهو بسبب توقف الواجب تكوينا عليها. بعبارة الصلاة لا يتوقف تحققها تكوينا على الطهارة. الصلاة يمكن أن يوجدها المكلف بدون طهارة، لكن هذه الصلاة التي بدون طهارة ليست هي المطلوبة شرعا، لأن الشارع المقدس هو الذي أخذ قيد الطهارة في الصلاة المطلوبة. بينما السفر بالنسبة إلى الحج، بينما الحج يتوقف تكوينا على السفر، على قطع المسافة إلى الميقات، بمعنى أنه لا يمكن تحقق الحج بدون السفر. المقدمة الأولى أخذت بلسان الدليل، والمقدمة الثانية أدركها العقل، فالعقل يرى أن وجوب الحج لا أن وجود الحج، وجود الحج، تحقق فعل الحج لا يمكن بدون السفر إلى الميقات. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني وفيه شيء من الدقة، إن متعلق الوجوب في المقدمة الوجودية الشرعية ما هو؟ هو الفعل المقيد بتلك المقدمة. شو أنت تقول؟ أنا شرحت في الأثناء لكن يحتاج إلى تفصيل. في المقدمة الوجودية الشرعية ما هو متعلق الأمر؟ ما هو متعلق الوجوب؟ توجد لدي ثلاثة أقسام. يوجد قيد وهو طهارة، ويوجد مقيد وهو الصلاة، ويوجد تقيد، تقيد الصلاة بالطهارة. ما هو المطلوب شرعا؟ المقيد يعني ذات الصلاة؟ لا، وياي التقييد أي القيد، عفوا القيد الذي هو الطهارة. لا، المطلوب التقيد، التقيد يعني تقيد الصلاة بأنها عن طهارة.
المقيد والقيد،
يعني المقيد والقيد، يعني مو المقيد والقيد وحده، يعني مو المطلوب الصلاة لوحدها والوضوء لوحده، ولذلك التعبير الأدق تقيد الصلاة بالطهارة. المطلوب هو التقيد، بعبارة متعلق الوجوب هو الفعل المقيد بتلك المقدمة، والمقيد هو عبارة عن ذات الفعل مع تقيده بتلك المقدمة. ما هو دور المقدمة؟ أنت تقول ما هو دور المقدمة؟ دور المقدمة مطلوبة بنفسها أم دوره دور أم دورها دور المقدمية؟ دورها دور المقدمية لأي شيء؟ لذات الفعل أم لحصول التقيد؟ وياي أريد. فالمقدمة التي هي الطهارة دورها دور المقدمية، لكن لأي شيء؟ لحصول التقيد. الطهارة هل دورها دور المقدمة للصلاة؟ الصلاة لا تتوقف على الطهارة، وياي ليس دورها دور المقدمة للصلاة، دورها دور المقدمة لتقيد الصلاة بالطهارة، للتقيد. إذن من الخطأ أن يقال إن الطهارة مقدمة للصلاة للمقيد. الصلاة لا تتوقف بما هي صلاة بما هي ذات فعل على الطهارة، المتوقف على الطهارة هو حصول التقيد، والمطلوب شرعا هو شنو؟ هو التقيد، أي تقيد الصلاة بالطهارة. وياي. وحينئذ ما هو المطلوب شرعا؟ جاوب. تقيد الصلاة بالطهارة. ما هي مقدمته؟ مقدمة التقيد الطهارة. وياي. من الذي يحكم بمقدمية القيد للتقيد؟ لا، العقل. لكن بسبب أخذ ذلك من قبل الشارع المقدس، العقل هو الذي يحكم ويقول بأن التقيد، كل تقيد هو الذي يدرك، لا يمكن أن يحصل إلا بحصول القيد، وبالتالي يكون الوضوء مقدمة عقلية لتقيد الصلاة بالطهارة. بعبارة ثانية،
الشارع الطهارة في
لسان الأدلة بسبب أخذها من قبل الشارع. سيأتي احنا أن نلحظ الطهارة التي أخذها الشارع فهي مأخوذة بلسان الدليل من قبل الشارع المقدس. لكن بعد هذا التفسير اتضح الآن بعد التفسير أننا استفدنا من الشارع كمقدمة أن الطهارة أن المطلوب ما هو أن المطلوب ما هو الصلاة المقيدة بالطهارة. خلاص هذا واضح. بعد ذلك نقول إذا المطلوب هو التقيد، مقدمته شنو؟ القيد. بعبارة ثانية التقيد يتوقف تكوينا على حصول القيد، بدون حصول القيد لا يحصل التقيد. وإن كان ذلك قد عرفناه بسبب أن الشارع قد أخذ ذلك في لسان الدليل، لكن أنا والقيد والتقيد الشارع العقل هو الذي يدرك أن القيد مقدمة للتقيد وأن أصل التقيد لا يمكن أن يحصل إلا بعد حصول القيد. فبهذا اللحاظ تكون الطهارة نرجعها إلى مقدمة عقلية. ها؟ شنو يعني؟ لا مو ما نترك ذاك المصطلح، يعني مو نريد نستنبط حكم شرعي بدون مقدمة شرعية. لا مقدمة مو نقصد المقدمة للواجب إن يعني نتكلم، مو المقدمة في القياس المنطقي. بعبارة ثالثة أو رابعة السيد الصدر قال في المتن العبارة التالية إن المقدمة الشرعية هي مقدمة عقلية للتقييد، وقال المقدمات على قسمين الوجودية الشرعية والوجودية العقلية، وفرق بين القسمين أن الوجودية الشرعية لأنها أخذت بلسان الدليل استفيدت من الشارع المقدس أخذت من قبل الشارع المقدس، والوجودية العقلية لأن العقل هو الذي يدرك أنها مقدمة لتحقق الواجب. ثم بعد ذلك يقول أن المقدمة الشرعية في واقعها مقدمة عقلية للتقيد، وبالتالي ترجع المقدمة الشرعية بهذا اللحاظ إلى المقدمة العقلية. هذا الكلام من السيد يشير به إلى كلام الشيخ الآخون رحمة الله عليه. الشيخ الآخون في مقدمة الواجب في الكفاية بحسب طبعة التعليقة تعليقة الزارع الجزء الأول صفحة 177 ماذا يقول؟ وصاحب التعليقة ينسب هذا الرأي إلى الشيخ الأنصاري في مطارح الأنبار. راجعوا طبعاً طبعة رائعة جداً اخذوها للكفاية بتعليقات لطيفة ومختصرة ثلاثة أجزاء في الجزء الأول هذا الكلام في مقدمة الواجب. ماذا قال الشيخ الأخون بعد أن قسم المقدمة إلى عقلية وشرعية وعادية؟ قال ولا يخفى أو لكنه لا يخفى رجوع الشرعية إلى العقلية ضرورة أنه لا يكاد يكون مستحيلاً ذلك شرعاً. مستحيل ذلك شرعا، شنو يعني مستحيل؟ يعني مستحيل حصول التقييد الا اذا اخذ فيه شرطا وقيدا، واستحالة المشروط والمقيد بدون شرطه وقيده يكون عقليا. يريد ان يقول نعم المقدمة اخذت بلسان الشارع لكنها انتجت شيئا، انتجت ان المطلوب هو التقييد، والتقييد لا يحصل تكوينا الا بحصول القيد، وبتوضيح أكثر. الوضوء إنما صار مقدمة للصلاة باعتبار أن المولى لم يأمر بذات الصلاة، إنما أمر المولى بالصلاة زائدا تقيد الصلاة بالوضوء. فالمطلوب إذن ما هو؟ ليس المقيد وليس القيد، وإنما المطلوب هو تقييد الصلاة بالطهارة. النحو الثالث تقييد، والوضوء مقدمة لحصول هذا التقييد، ومقدمية القيد لتحقق التقييد مما يدركها العقل. العقل هو الذي يدرك مقدمية القيد لعطول التقييد، وإن كنا قد أخذنا ذلك من لسان الشارع المقدس، لكن العقل هو الذي يدرك أن التقييد لا يحصل إلا بحصول القيد. تكوينه لا يحصل، مثل الحد بالنسبة إلى السفر. فلكي يحصل التقييد يدرك العقل لزوم الإتيان بالقيد، فيثبت بذلك أن الوضوء مقدمة للتقييد، مقدمة عقلية. بعبارة خامسة، المولى أمر بذات بالمقيد زائدا للتقييد، بالمقيد زائدا للتقييد. أمر بذات الصلاة زائدا تقييد الصلاة بالوضوء، والعقل يدرك أن التقييد لا يحصل إلا بواسطة إيجاد القيد، فيكون إيجاد القيد مقدمة عقلية لتحقق التقييد. لكن السيد الصدر رحمة الله عليه لعله لا يريد أن يقول بنفس ما قاله الشيخ الأخون، ليست عبارة السيد الصدر ظاهرة بنفس مراد الشيخ الأخون. الشيخ الأخون قال المقدمة الشرعية مرجعها إلى هكذا عبر، لا يخفى رجوع الشرعية إلى العقلية، بينما السيد لم يعبر بذلك، تكلم عن الشرعية ثم قال المقدمة الشرعية هي مقدمة عقلية للتقييد. فلعله السيد لا يريد أن يقول أن مقدمية الوضوء للتقييد مقدمة عقلية، لأنه لا يريد أن يقول بأن هذا المقدار يخرج الوضوء عن كونه مقدمة شرعية. غاية الأمر السيد الصدر يقول الوضوء مقدمة شرعية لأنها أخذت بلسان الدليل، أخذت من الشارع المقدس، لكن بما أن الوضوء صار مقدمة للتقييد فهو بهذا اللحاظ مقدمة عقلية، فهو مقدمة شرعية لأنه أخذ بلسان الدليل، وكذا يفترض أن يفرق بينه وبين المقدمة العقلية التي لم تؤخذ بلسان الدليل، لكنه بلحاظ آخر لأنه صار مقدمة للتقييد فهو مقدمة عقلية، هو مقدمة شرعية بما أنه لم يثبت إلا من طريق الشارع المقدس، لكنه بلحاظ أنه بعد أخذه بلسان الدليل صار مقدمة للتقييد فهو مقدمة عقلية بهذا اللحاظ. ولعل مراد العلمين واحدون، لعله العبارة فيها فارق، فيها فارق. فإذا قلنا بأن الشيخ الآخون يقصد هذا المعنى ويقصد أنه لا يخرج مقدمية الوضوء عن كونه مقدمة شرعية فتكون عبارة واحدة، وإلا إذا كان كل من العلمين يقصد جديا تماما ما قاله في عبارته فالعبارة مختلفة. الشيخ الأخون يريد أن يرجع المقدمة الشرعية إلى مقدمة عقلية، يعني كأنه يقول كما فهم بعض الفضلاء بعض الأعلام، كأنه يقول هذا التفسير ليس بتام، كأنه طبعا العالم المذكور لم يقل كأنه، قال أن التقسيم ليس بتام، ولم يقل تقسيم المقدمة لا شرعية وعقلية، هكذا نسب له، والحقيقة هو لم يقل، وإنما قال لا يخفى رجوع الشرعية إلى العقلية. فإذا كان مراده أن هذا التقسيم ليس بتام لأنه لا توجد مقدمة شرعية فيكون مراده مختلفا عن مراد السيد الصدر. السيد الصدر لا يريد أن يلغي التقسيم إلى مقدمة شرعية ومقدمة عقلية، وإنما يقول بهذا اللحاظ بلحاظ أن الوضوء مقدمة للتقييد فيكون مقدمة عقلية بهذا اللحاظ. خلينا نطبق العبارة. قال المسؤولية تجاه القيود والمقدمات، تنقسم المقدمات الدخيلة في الواجب إلى ثلاثة أقسام. احنا قسمناها شنو؟ إلى قسمين، واحنا أوردنا مقدمة أن هذه الأقسام توضيح دخالتها في المراحل الثلاث. الأول المقدمات التي تتوقف عليها فعلية الوجوب، وهي إنما تكون كذلك بالتقييد الشرعي شنو يعني التقييد الشرعي؟ شنو يعني؟ يعني أي وجوب هو الذي يتوقف عليها أولا؟ الوجوب الفعلي. متى يتوقف الوجوب على قيود وتحقق قيود في الخارج؟ عندما تؤخذ هذه القيود في لسان الدليل. الأخذ في لسان الدليل ماذا يعني؟ يعني أنها مأخوذة في مرحلة الجعل. أخذها في مرحلة الجعل بأي نحو؟ بنحو القضية الحقيقية مقدرة الوجود، لكنها في مرحلة الجعل مقدرة الوجود، لكن في مرحلة المجعول لابد أن تكون موجودة خارجا. شايفين هذا التسلسل واضح عندكم؟ قال وهي إنما تكون كذلك. شنو يعني تكون كذلك؟ يعني تتوقف عليها فعلية الوجود. إنما تكون كذلك بالتقييد الشرعي، يعني الشارع قد أخذها في لسان الدليل، وأخذها مقدرة الوجود في مقام جعل الحكم على نهج القضية الحقيقية. لماذا؟ لأن الوجوب حكم مجعول. هنا مجعول شنو؟ هنا مجعول شنو؟ مو المعنى الاصطلاحي يعني الفعلية، وإنما المعنى اللغوي، يعني ذلك الحكم الذي جعله الشارع في مرحلة الجعل تابع، لأن الوجوب حكم مجعول تابع لجعله. فما لم يقيد جعلا بشيء لا يكون ذلك الشيء دخيلا في فعليته. وتسمى هذه المقدمات بالمقدمات الوجوبية كالاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحج. هاي الاستطاعة شنو؟ مثال، هاي الاستطاعة شنو؟ لا الاستطاعة شنو؟ ممكن تحصيلها. لازم نضرب مثال ثاني لمقدمات وجوب لا يمكن تحصيلها، مثل الزوال بالنسبة إلى الصلاة. نحتاج ذلك فيما سيأتي. الثاني، المقدمات التي يتوقف عليها امتثال الأمر الشرعي، مو يتوقف عليه الوجوب. الوجوب ثابت قبل ذلك، الفعلية ثابتة قبل ذلك بسبب أخذ الشارع لها قيدا في الواجب، وتسمى بالمقدمات الشرعية الوجودية. يعني شنو؟ لا يتوقف عليها الوجوب المجعول، وإنما تتوقف عليها شنو؟ يتوقف عليها شنو؟ امتثال الواجب كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة. الثالث، المقدمات التي يتوقف عليها امتثال الأمر الشرعي بدون أخذها قيدا من قبل الشارع، كقطع المسافة إلى الميقات بالنسبة إلى الحج الواجب على البعيد، يعني على المكلف البعيد عن مكة، ونصب السلم بالنسبة إلى من وجب عليه المكث في الطابق الأعلى، وتسمى بالمقدمات العقلية الوجودية. يعبرون عنها الأخوند لا يقصد ذلك بالدقة عن العادية، يضربون ذلك. هذا المثال لعله فيه اشتباه، على كل حال ما أدخل في هذا الموضوع. يعبرون عنها العادية، ويعبرون عنها أنها تكوينية لكن لا تدخل في التقسيم لعدم وجود ثمرة عليها. واضح أن يضربون مثالا للعادية مثالا آخر، ليس هذا المثال، لست بصدد ذلك، ما أدخل في هذا الجدل. هل يضربون مثالا للعادية مثالا آخر؟ راجعوا شروح الدقيقة تجدون مثالا للعادية غير هذا المثال. خروج الإنسان إلى الشارع يتوقف على ماذا؟ لبس الملابس، صح لو صح؟ هذه ملازمة عادية، هذه مقدمة عادية، ليست مقدمة تكوينية. تكوين لن يستطيع أن يخرج، بينما الصعود إلى الطابق العلوي يتوقف تكوينا على استعمال السنة. ولذلك هذا راكز في الذهن هذا المثال، لكنه لا يضربونه للعادية، تلك مقدمة عادية ما تدخل في شرح القطاع. وبالمقارنة بين هذين القسمين من المقدمات الوجودية، نلاحظ أنه في مورد المقدمة الشرعية الوجودية قد تعلق الأمر بالمقيد. يعني شنو بالمقيد؟ لم يتعلق بذات الصلاة. طبعا أنا عندما جبت الفرق الثاني ركزت على شرح أن المقدمات الوجودية الشرعية يتعلق الأمر والوجوب بمن؟ ركز شنو؟ جاوبوني بالتقيد وليس بذات الفعل. لكن ما نبهت في النهاية ان القسم الثاني وهو المقدمات الوجودية العقلية، الفرق نحن نتكلم عن الفرق، انما يتعلق الامر بمن؟ بذات الفعل دون تقيده بالسفر. ليس المطلوب الحج المقيد بالسفر، ليس المطلوب ذلك، ليس في مثل المقدمات الوجودية الشرعية. المطلوب الصلاة المقيدة بالطهارة، أي مطلوب التقيد، بينما في المقدمات الوجودية العقلية المطلوب ذات الفعل بدون تقيده، ليس مطلوب الحج المقيد بالسفر. غاية الأمر أن الحج لا يمكن أن يتحقق تكوينا إلا بالسفر. قال والمقيد عبارة عن ذات المقيد والتقيد كلاهما، يعني الصلاة والتقيد، ذات المقيدة وذات المقيد. الصلاة يعني الصلاة وتقيدها بالطهارة، وأن المقدمة المذكورة هي الوضوء. جابوني مقدمة عقلية علما، دير بالكم، للمقيد القيد، مقدمة للمقيد للتقيد ليس للمقيد. بينما حتى لو لا ما مو مقدمة، مو مقدمة لذات الصلاة حتى شرعا، مو مقدمة لذات الصلاة. المطلوب هو ذات الصلاة المقيدة بالطهارة، فالطهارة تكون مقدمة علما مو لذات الصلاة، مقدمة لتقيد الصلاة بالطهارة.
الصلاة مقيدة بالطهارة،
الصلاة مقيدة بالطهارة ليس للصلاة، ليس لذات المقيد. بينما نجد ان المقدمة العقلية الوجودية هي مقدمة لذات الفعل. الشرع المقدس امر باي شيء؟ بذات الحاج، ليس المقيد بالسفر. غاية الامر ان العقل يدرك ان السفر لا يتحقق تكوينا، ان الحج لا يتحقق تكوينا الا بالسفر، فيكون السفر مقدمة وجودية عقلية. بعد ذلك نتحدث بمقامين بعد ان عرفنا هذه الاقسام. المقام الاول تحديد مسؤولية المكلف تجاه هذه الاقسام، في اي منها يكون مسؤولا عن الايجاد وفي اي منها لا يكون مسؤولا. والمقام الثاني في تحديد الضابطة التي يسير عليها المولى في جعل المقدمة من هذا القسم او ذاك القسم، من المقدمات الوجوبية او من المقدمات الوجودية. صلوا على محمد وآل محمد.